أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح. أحييكم من إذاعة صوت النجاح في لقائنا الأول هذا ضمن برنامج المدينة المنيعة، المدينة المرنة. سيتم التعرف في هذا اللقاء الأول على أهم الخصائص المدينة المنيعة، وعلى أهم المعايير والمتطلبات العالمية التي يجب أن تتوفر في المدينة كي تصبح مرنة منيعة. لقاؤنا سيتجدد أسبوعيا يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 8 صباحا. في كل حلقة سنتناول أحد المواضيع بشكل تفصيلي. من أهم هذه المواضيع التي سنتعامل معها إن شاء الله مثلا موضوع شبكة الطرق والمواصلات في المدن، المباني ومدى الالتزام بالجودة والنوعية التي قد تتعلق في تصميم هذه المباني أو في الإشراف عليها، سواء كنا نتحدث تحت تأثير الزلازل أو الأحمال العادية. موضوع آخر، نظام البناء المعمول به في المدن الفلسطينية ومنها مدينة نابلس وغيرها من المدن، هل يتناسب مع طبيعة المدينة المرنة، المدينة المنيعة؟ موضوع آخر، الخدمات العامة في المباني مثل الكراجات وغيرها من الخدمات التي يعاني منها المواطن. وهناك مواضيع أخرى تتعلق بالبناء مثل أعمال الحفر والقطع التي تسبق عملية البناء، ونحن نعرف كم يعاني المواطن، كم يعاني الوطن، كم تعاني المدينة من هذا النوع من الحفريات. وفي كل عام وتقريبا أحيانا في كل شهر يحصل حادث أو أكثر، الجدران الاستنادية والأسوار مشاكلها، ما هي الأصول العلمية التي يجب الاعتماد عليها وحتى نستطيع تفادي المشاكل في الأسوار والجدران. وحقيقة أقول أن الجدران الاستنادية والأسوار في بلادنا وتحديدا في المدن الجبلية مثل نابلس وغيرها من المدن في الضفة الغربية تعاني الكثير الكثير من المشاكل، وبطبيعة الحال يحصل الكثير من هذه المشاكل عادة في فصل الشتاء يتكرر حصولها. سنتعرض كذلك لموضوع الانزلاقات الأرضية، سنتعرض في برامج خاصة للتخطيط والعمران. فنحن نعرف بموضوع التخطيط والعمران أنه دائما العمران في بلادنا عموما يسبق التخطيط. هناك كثير من الأراضي يتم البناء عليها، من ثم يتم فتح الطرق، شبكات الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. كيف يجب أن نتعامل مع هذه المواضيع؟ البنى التحتية، شبكة الماء، الكهرباء، الصرف الصحي سيتم تخصيص لها حلقة خاصة. وهناك الضغوطات والتحديات اليومية التي تعاني منها أي مدينة، مثل العوامل البيئية، أزمة السير، النظافة وهكذا. كذلك المدينة المنيعة، المدينة المرنة التي سنتحدث عنها تتعامل مع الأحداث الطارئة، وبالتالي لابد من تخصيص حلقة أو أكثر لهذا الموضوع، مثل موضوع الزلازل والفيضانات والثلوج ومدى احتمال تعرض المنطقة ومدى احتمال تعرض مدننا لهذه الأحداث. وهناك مواضيع هامة جدا مثل المنشآت العامة، المدارس، المستشفيات، المساجد. هل هذه المنشآت مستدامة؟ هل هذه المنشآت لها قدرة على التعامل مع الأحداث؟ وما هي نوعية المنشآت والمدارس والمساجد في بلادنا؟ وهل تتلائم مع المواصفات أو مع متطلبات الحد الأدنى في المعمول بها عالميا؟ سيخصص لهذا برضو حلقة أخرى. إدارة مخاطر الكوارث في المدينة، هل هناك إدارة للمخاطر؟ هل هناك هيكلية؟ هل هناك استراتيجية؟ سنخصص لهذا الموضوع الهام جدا حلقة خاصة. وما دمنا نتحدث عن الكوارث، سنتعامل في أحد الحلقات مع دور لجان إسناد الطوارئ والمتطوعون، وسيشارك معنا إن شاء الله مختصون في هذا المجال. وضمن حلقات هذا البرنامج سيكون هناك، سنخصص بعض الفقرات لأهم المشاريع الهامة والحساسة، ومنها مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين ساس بارم، الذي تنفذه الجامعة بالتنسيق مع مؤسسات ومراكز عالمية مثل المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس في بافيا في إيطاليا. وهناك كذلك المشروع الأوروبي، الذي المشروع الألماني عفوا، من خلاله تم عمل العديد من الدراسات حول مدينة نابلس بشكل خاص. في هذه المشاريع تم إنتاج العديد من البرامج المتطورة التي سنعرضها عليكم، وهذه البرامج تعتبر، وهذه الدراسات التي تم تطبيقها على المدن الفلسطينية بشكل عام عينات، وتحديدا على شكل نابلس، على مدينة نابلس بشكل خاص، سيتم التعرض لأهم ما حصلنا عليه من هذه المشاريع والدراسات، ومنها قابلية الإصابة الزلزالية للمباني في مدينة نابلس. وتم أخذ 300 مبنى. سنتحدث بكل صراحة حول هذا الموضوع، حول النتائج وحول سلوك المباني، وما قد يحصل لا سمح الله في المستقبل في حالة تعرضت المنطقة إلى زلازل، سواء كانت قوية أو قوية نسبيا. مواضيع أخرى سنتحدث عنها في هذا الإطار، ضمن ما يسمى الحد من مخاطر الكوارث، ضمن المحاور الأساسية والرئيسية للمدينة المنيعة المرنة. بلا شك هذا الموضوع، موضوع المدينة المنيعة المرنة، موضوع واسع جدا، لا نستطيع حصره في، كما قلت، في حلقة أو حلقتين أو حتى 10 حلقات. سنتناول العديد من المواضيع ذات العلاقة، سنسميها محركات، سنسميها محاور أساسية ودعامات المدن. كيف نستطيع أن نصل إلى المدينة الآمنة المنيعة المرنة؟ لهذا التعريف بلا شك كثير من الدلالات. فبداية حتى نتعرف على أهم معالم المدينة المنيعة المرنة، يطرح سؤال: ما المقصود بالمدينة المنيعة المرنة؟ بلا شك من حق أي كل مواطن أن يطرح هذا السؤال، ونحن يعني حقيقة حتى على المجال الدولي، كلمة ريزيلينس هي كلمة لها دلالات مختلفة، هي كلمة باللغة الإنجليزية أو استحدثت في السنوات الأخيرة. المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومنها UN Habitat، هي مؤسسة أممية تعنى بالمستوطنات البشرية، UNISDR هي الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، أطلقت في العام 2015 حتى العام 2030 حملات دولية للوصول للمدينة المنيعة المرنة. فالمناعة أو المرونة الريزيلينس هي بما يتعلق في المدينة، هي القدرة على التعامل مع الأحداث والضغوطات اليومية، ضغوطات وتحديات يومية مزمنة. هنا شبكة مواصلات، أزمة سير طبيعي، لا، هنا المقصود ليس فقط الكوارث، الأمور الحياتية اليومية التي نتعامل بها، بجميع نواحي الحياة، وكذلك قدرة هذه المدينة على مواجهة المخاطر المختلفة وتأهيل المجتمع بعد التعرض للحدث. يمكن تعريفها برضو بشكل بمعنى آخر استنادا لبعض المعايير، هي القدرة على العودة إلى الحياة الطبيعية. يعني المدينة المنيعة المرنة تستطيع إذا تعرضت لحدث معين سواء كان صغير أو كبير أن تعاود الحياة مرة أخرى وبشكل أفضل، تنهض مرة أخرى بشكل أفضل، وهي في نفس الوقت تعيش حياتها اليومية بانتظام وفي تخطيط مستمر بدون أي مشاكل رغم وجود التحديات والضغوطات والأحداث اليومية. وطبيعي البعض ينظر إلى المدينة المنيعة المرنة على أنها قدرة المدينة على الحفاظ على وظائفها الأساسية، يعني ألا تفقد وظائفها الأساسية. وهنا في هذه المدينة يجب أن نركز على الضغط المزمن الذي تعانيه المدن والأحداث المفاجئة، بلا شك كلها إذا اجتمعت تؤدي للانقسام الاجتماعي والانهيار المادي وكذلك التراجع الاقتصادي. بلا شك هذه العوامل إن حصلت فبالتالي المدينة تتعرض إلى أحداث، إلى دعوني أقول شيء نعرفه بالمدينة الطاردة، يعني المدينة التي تجعل من سكانها ينفروا منها. ونلاحظ مثلا في بعض المدن الفلسطينية وتحديدا في مدينة نابلس بدت بعض الأحياء يتشكل فيها هذه الظاهرة، وهي ظاهرة خطيرة. فهنا أقول للمخططين إن المخطط يرى ما لا يراه المواطن. هناك كثير من التشريعات والقوانين وآليات التنفيذ نحن بحاجة إليها وبحاجة إلى تطبيقها في أرض الواقع حتى لا ندخل في نفق المدينة الطاردة. في هذا الإطار المرونة والمناعة التي نتحدث عنها يجب ألا تتجزأ عن التنمية المستدامة في المجالات التالية، وهي مهمة جدا: في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي. عندما أتحدث عن مجال السياسي أقصد السياسات في القوانين والتشريعات والآليات التنفيذية، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي وهو جدا جدا مهم، توفير الحياة الأساسية للأفراد وللمجتمع ككل، للأفراد ومؤسساته والمنظمات التي تعمل بالبلد. وفي الجانب الاجتماعي إذا كان هناك مجتمع الحالة الاجتماعية للسكان، الوضع الاجتماعي منهار، بالتالي سيكون هناك انعكاسات على سلوك المجتمع، بالإضافة إلى العامل الآخر الرابع كما تحدثت، العامل البيئي وانعكاساته من النفايات، من موضوع شبكة الصرف الصحي، من الجوانب الصناعات والمصانع، من حركة السير وما ينتج عنها من تلوث في البيئة وغيرها من الأمور ذات العامل البيئي. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم السادة المستمعون والمستمعات. بعد هذا الفاصل عدنا إليكم. حديثي في هذا اليوم كما بعد المقدمة في الحلقة الأولى وهي حلقتنا الأولى، سأتحدث إليكم حول إطار المناعة، الإطار الذي من خلاله يمكن إذا وضعته أي مدينة يمكن لهذه المدينة أن تصل إلى مواصفات وخصائص المدينة المنيعة المرنة. هناك أربع محاور للمدينة المنيعة المرنة. المحور الأول يتحدث عن الصحة والعيش الكريم، المحور الثاني الاقتصاد والمجتمع، المحور الثالث البنية التحتية والبيئية، أما المحور الرابع أو العمود الرابع في هذا الإطار فهو القيادة والاستراتيجية. نعود إلى المحور الأول، الجانب الأول أو العمود الأول أو الأساس الأول في هذا الإطار، كوننا نتحدث عن إطار للمناعة والمرونة للمدن، الصحة والعيش الكريم. في موضوع الصحة والعيش الكريم بلا شك هناك جوانب كثيرة يجب أن تراعى في المدينة، نذكر منها، لا أستطيع أن أتحدث عن جميع هذه الجوانب، لكن حتى نأخذ فكرة واضحة عن ما هو مقصود في الصحة والتعليم والعيش الكريم. يجب أن تضمن المدينة المنيعة خدمات الصحة العامة. كيف؟ يعني هذا موضوع بلا شك واسع، أذكر منه بعض الأمور وأكيد يمكن القياس عليها الكثير الكثير، وخصوصا من قبل المختصين ممن هم يعملون في مجال الصحة العامة. مثلا مرافق صحية ومؤسسات للطوارئ، الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، بمعنى أن يكون هناك إجراءات كافية للوصول كافي ومناسب للرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع. وممكن نقطة أخرى يمكن وضعها في هذا الإطار، أن يكون هناك قدرات وإجراءات لإدارة الصحة العامة. يعني لا يكفي أن نمتلك مؤسسات، لا يكفي أن نقول لدينا كذا مستشفى وكذا مستوصف وكذا إدارة صحية، يجب أن يكون لدينا قدرات وإجراءات لإدارة الصحة العامة، وهذه يجب أن تكون شاملة ومتكاملة ومرنة. نقطة أخرى تتعلق في المحور الأول، أن يكون هناك هذه المدينة تدعم أسباب العيش والعمل. يعني كنا تحدثنا عن الصحة، الآن نتحدث عن العيش الكريم. في إطار العيش الكريم أن يكون أسباب العيش والعمل، هناك سياسات للعمل، هناك مهارات وتدريب تتعلق في كوادر المدينة، باستمرار هناك تطور، إضافة إلى تطوير أعمال تجارية محلية وأن تدعم الإبداع، لأنه دائما المدن التي تعاني من قلة العمل ومن العاطلين عن العمل ينعكس ذلك على الجانب الاجتماعي وبلا شك على الجانب الاقتصادي وعلى مدخلات المدينة وأمور كثيرة تدخل في جانب الفقر، وبالتالي الفقر هو عبارة عن سلاح قاتل للمدينة المنيعة المرنة. في إطار العيش الكريم تلبي تلبية الاحتياجات الأساسية، يعني المواطن يصمد، المواطن يتحمل، لكن هناك حد أدنى يجب أن نوفر له، مثل السكن، يعني يجب أن يتوفر للمواطن سواء كان ملك أو سواء كان إيجار، أن يكون هناك توازي بين الرواتب والمدخلات، الطاقة، أن تصل الطاقة إلى الجميع، المياه، الطعام، وأقصد هنا بالطعام يعني أنه في مستوى معين في داخل المدن يستطيع كل إنسان أن يتعايش ضمن راتبه الوظيفي إلى تلبية احتياجات الأسرة. هذه بعض الأمور البسيطة، ولا أريد أن يعني أن أتحدث بعمق حول موضوع الصحة والعيش الكريم لأنه له محاور كثيرة ومتشعبة، يمكن في أحد الحلقات أن نستضيف أحد المختصين في الصحة وفي موضوع العمل إن شاء الله. في المحور الثاني الاقتصاد والمجتمع، وهو عنصر أساسي ومهم جدا حتى نستطيع أن نطلق على مدينة أنها منيعة مرنة. في هذه المدينة تشجع المجتمعات المحلية على التماسك والمشاركة. كيف؟ طبيعي هنا نتكلم عن الهوية المحلية والثقافية. يجب أن تمتلك هذه المدينة هوية محلية ثقافية متكاملة يشارك فيها الجميع. المشاركة المجتمعية، وهذا موضوع جدا مهم، يعني عندنا في المدن نحن دائما نوجه للمسؤولين ونوجه للمؤسسات انتقادات لاذعة، والقليل منا يسأل قبل ما أن يسأل الآخر ماذا قدمت، أن يسأل نفسه ماذا قدم، وبالتالي من أهم مميزات وخصائص المدينة المنيعة المشاركة المجتمعية، يعني يكون هناك الجميع يشارك في التخطيط وصنع القرار، لأنه دائما يعني كان العلم سابقا والتخطيط سابق يقول نحن نخطط للمجتمع، الآن أصبحنا نقول نحن نخطط مع المجتمع. التخطيط للمجتمع يعني بلا شك أن نشارك جميع أفراد المجتمع بطريقة ما من خلال الأفراد، منظمات المجتمع المدني، المنظمات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ليس فقط في التنفيذ وإنما في عملية التخطيط. فبدل أن نخطط للمجتمع يجب أن نخطط مع المجتمع. إذن هنا في هذا المحور تشجيع المجتمعات المحلية على التماسك والمشاركة، كمان نقطة إضافية في إطار الاقتصاد والمجتمع تضمن الاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية. إذن المدينة التي نتحدث عنها لها ضمانة للاستقرار والأمن والعدالة. أعطي أمثلة، يجب أن يكون هناك ردع للجريمة، الحد من الفساد، رسم السياسات للتشجيع على الأمن والأمان للمواطن والوطن، فرض القانون. لاحظوا إخواني أخواتي هذه النقاط الهامة التي نحن بحاجة إليها. إذن ردع الجريمة بحاجة إلى إجراءات وأنظمة قوية وشاملة وشفافة لردع الجريمة، الحد من الفساد، وفي هذا الإطار هناك بحاجة إلى أنظمة وإجراءات قوية وشاملة للحد من الفساد وتشجيع الثقة في المؤسسات الحكومية، لأنه لا يستطيع المواطن العادي أن يثق بالمؤسسات القيادية سواء كانت حكومية أو غير حكومية إذا كان هناك فساد في الموضوع، وبالتالي عندما يستشري الفساد تنعدم الثقة. وقلنا رسم السياسات للتشجيع على الأمن والأمان، هنا نعني إجراءات وأنظمة قوية وشاملة وشفافة لإيجاد مدينة آمنة ومأمونة في نفس الوقت. وفي نفس الإطار عندما تحدثت عن فرض القانون، إجراءات، نعني هنا إجراءات وأنظمة قوية وشاملة وشفافة لفرض القانون. يعني فرض القانون يجب أن يكون على الجميع بالتساوي والتوازي. وفي إطار شيء، نقطة إضافية، الاقتصاد والمجتمع، هناك محرك مقوى إضافي، أو دعوني أقول فرعي، أن ترعى المدينة عملية الازدهار الاقتصادي. وهنا عندما أقول المدينة لا أقصد بصراحة هنا البلدية فقط، البلدية هي تقود المدينة، لكن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الموجودة في المدينة تكون ضمن إطار المدينة التي نتحدث عنها. ضمن إطار الاقتصاد والمجتمع وهو المحور الثاني، هناك محرك اللي تحدثنا عنه، أن ترعى المدينة عملية الازدهار الاقتصادي. كيف؟ دور الاقتصاد بمفهوم أوسع، يعني أن تتعامل مع الاقتصاد بمفهوم أوسع، ليس من خلال توفير كما تحدثت في البداية في النقطة الأولى العيش الكريم، وهذا مطلوب أساسي على مستوى المجتمع، لكن هنا نتحدث عن دور أوسع للاقتصاد في هذا الإطار، أن تشمل التخطيط للطوارئ، الإدارة الجيدة لأموال المدينة، القدرة على اجتذاب الاستثمار والجانب التجاري والجانب الصناعي والجانب الاقتصادي بشكل عام، وأن يكون هناك محفظة اقتصادية متنوعة وروابط أوسع. وأقصد هنا بالروابط الاقتصادية الأوسع أن هناك علاقات وأدوار اقتصادية قوية ومتكاملة ضمن ما نسميه الأنظمة الاقتصادية الأوسع. إذن هنا تحدثنا عن محورين، محور الصحة والعيش الكريم والاقتصاد والمجتمع. دعونا الآن نتحدث عن جانب جدا مهم والجميع ممكن أن ينتظر أو يتوقع الحديث عنه، وهو البنية التحتية والبيئية. نحن دائما في مدننا نعاني من هذه النقطة، فما أين المشكلة وما هو الحل في موضوع عندما نتحدث عن المدينة الآمنة أو المدينة الحصينة أو المدينة المنيعة أو المدينة المرنة؟ في هذا الإطار يوجد ثلاث محركات. يعني بالنسبة للبنية التحتية نتحدث، سأتحدث الآن عن ثلاث محركات نستطيع من خلالها الوصول إلى هذا المحور اللي هو البنية التحتية والبيئية. المحرك الأول أن هناك تطور وتحسين الأصول الطبيعية والبشرية. يعني حتى نعرف ذلك ما هو المقصود، أن يكون لدينا سياسات خاصة في البيئة، سياسات تشريعية قوية تتعلق في حماية البيئة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية. في الجانب البيئي إذا كنا نتحدث عن النفايات، إذا كنا نتحدث عن الصرف الصحي، محطات معالجة الصرف الصحي، إذا كنا نتحدث عن المناطق الخضراء في المدن والمنتزهات، وكلها يدخل في الجانب البيئي، والغابات والأحراش، كمان حماية البنية التحتية الحرجة والحساسة. يعني أحيانا بيكون عندنا مصانع لها خصوصية معينة كيماوية، أو مصانع أدوية أو إلى غير ذلك، أو محطات تنقية تتطلب حماية معينة وإجراءات وقائية ذات طابع خاص. كمان في عندنا شيء آخر في هذا الإطار، إنه موضوع البنية التحتية المتنوعة للوصول، تتعلق في الخدمات، تتعلق في أنظمة المواصلات والطاقة والمياه والتغذية. محرك آخر في الجانب البنية التحتية ممكن أن نتحدث عنه، وهو محرك برضو جدا مهم، تضمن استمرارية الخدمات الحساسة والهامة، وهو موضوع واسع بطبيعة الحال. ممكن يعني نتكلم عن نقطتين أو ثلاثة في هذا الإطار. يعني دعوني أقول مثلا أنه يكون هناك خطط للطوارئ للخدمات الحساسة، أنه المدينة يجب أن يكون لديها قدرة للاستجابة للطوارئ، قدرة للاستجابة للأحداث اليومية من حوادث سير، إصابات، حرائق يومية. في نفس الوقت إذا حصل أحداث خطيرة كبيرة كالزلازل أو الفيضانات أو الثلوج، إنه يكون لها مقدرة على التعامل مع هاي الأمور، إدارة مخاطر الفيضانات. وبالتالي كل هاي الأمور بلا شك حتى تستطيع المدينة أن تتجاوب معها. يسأل سائل دائما في مجتمعاتنا العربية بصراحة، ينظر إلى موضوع الاستجابة في هذا الإطار للطوارئ، أنه فقط كيف يكون لدي قدرات كدفاع مدني أو إطفائية أو إسعاف. هذا جيد، هذا نسميه كيف نتصرف أثناء الحدث. الأهم من ذلك الإجراءات التي تتخذ قبل الحدث في عملية البناء لكي نمنع حصول هذا الحدث. فالمدينة عندما يتم التخطيط لها بشكل جيد، هي تعطي الأولوية للوقاية، لأن الوقاية خير من العلاج، بمعنى إجراءات وقائية تخفف أو تمنع حصول بعض الأحداث. في ضمن إطار البنية التحتية هناك محرك ثالث، توفر الاتصال والتنقل الفعال. جميع مدن العالم بلا شك تعاني من موضوع المواصلات والاتصالات. هنا في هذا الإطار، في هذا المحرك توفير الاتصال والتنقل، أقصد شبكات المواصلات. شبكات المواصلات متعددة الأشكال، ومنها المواصلات العامة. كمان ممكن نتكلم عن تكنولوجيا الاتصال. نحن الآن نتحدث عن نظام الاتصالات، نظام 3G بالهاتف الخلوي والإنترنت وغيره. تكنولوجيا الاتصالات يجب أن تكون واضحة وقوية، لأنه هناك تسابق في العالم حول هذا الإطار، وهذا المعامل بصراحة، هذه الجزئية تعتبر أحد المحركات الأساسية التي ينظر إليها في المؤسسات الدولية لقياس مستوى المدينة المنيعة. والنقطة، أستطيع أن أستعرض نقطة أخرى لأنه هنا برضو الموضوع يطول، نظام المعلومات للطوارئ، برضو هو نظام اللي هو علاقة بالاتصال والتنقل. نظام المعلومات للطوارئ يجب أن يكون شامل ومتكامل لحالات الطوارئ. وحتى تبقى لدينا في هذا الإطار الحديث عن المحور الرابع، وهو القيادة والاستراتيجية. في هذا الإطار حتى نتحدث عن النقطة الرابعة والأخيرة في الإطار العام للمناعة والمرونة للمدن، دعونا نأخذ فاصل ومن ثم نعود إليكم. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. نتابع الحديث حول الإطار العام للمدينة المنيعة المرنة، وهنا نتحدث عن القيادة والاستراتيجية، وهي المحور الرابع والأخير في الإطار. بالنسبة للقيادة والاستراتيجية، هناك نفس الشيء ثلاث محركات. المحرك الأول أنه يكون هناك أن تشجع المدينة على القيادة والإدارة الفعالة. بلا شك هنا المقصود أنه نحاول تكون هناك قيادات على مستويات مختلفة، والقيادات هنا تبدأ انطلاقا من الأفراد. الأفراد يتجمعوا من خلال منظمات حكومية غير حكومية أو مؤسسات، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ويجب أن يجمع كل هؤلاء شبكات للتواصل وعلاقات يشارك فيها الجميع، لأنه للكل لهم واجبات ومسؤوليات. ونحن كما تحدثنا في أحد النقاط، المشاركة المجتمعية، لا يمكن أن نحقق المشاركة المجتمعية بدون توزيع الأدوار على الجميع، وحتى يتم توزيع الأدوار على الجميع وحتى نستطيع أن نستفيد من الجميع، لابد أن يكون هناك تشجيع على القيادة والإدارة الفعالة. في المحرك الثاني في هذا المحور، تمكين مجموعات واسعة ومتنوعة من الشركاء. يعني الشركاء يجب حسب تخصصاتهم وحسب مؤسساتهم، يجب أن يكون هناك تمكين في عملية تطوير المدينة والأنظمة والقوانين لهؤلاء من المشاركة. وأقصد هنا في التمكين أنه التعليم، يجب أن يكون هناك للجميع التعليم، حق للجميع، أنظمة تعليمية شاملة وجيدة. كمان في موضوع التمكين نتحدث عن الوعي بالمخاطر العامة، يجب أن تعي المدينة والمؤثرون في المدينة من هيئات ومؤسسات وأفراد على موضوع المخاطر العامة التي قد تتعرض لها المدينة في المستقبل لا سمح الله، سواء كنا نتحدث عن مدينة أو المدن بشكل عام. في هذا الإطار برضو مراقبة المخاطر والإنذارات ضمن منظومة متكاملة للإنذار المبكر إن وجد، كما هو موجود مثلا في الطقس. لدينا مثلا حالة الطقس، وهناك تحذيرات بتتم قبل أيام وقبل أسابيع أو قبل أسبوع أو قبل أيام تحديدا عن حالة الطقس واحتمال التعرض للثلوج. التواصل بين الحكومات والجمهور، وهنا عندما أقول الحكومات أقصد الحكومة المحلية، يعني البلدية. البلدية تسمى بالمفهوم العلمي أو المفهوم الدولي هي حكومة محلية للمدينة، أن تتواصل مع الجمهور بشكل مستمر ودائم، وحتى تصل إلى المشاركة المجتمعية الفعالة. وبالتالي حقيقة هذا ما نعاني منه أحيانا، أن المواطن دائما يطلب من المؤسسات كما قلت سابقا تقديم الخدمة، لكن بمعزل عن الواجبات. وبالتالي كما هو للبلدية وكما هو للمؤسسات واجبات، لديها حقوق برضو على المواطن، والعكس صحيح، أن المواطن في نفس الوقت لديه حقوق وعليه واجبات. نقل المعرفة ومشاركة أفضل للممارسات. في كثير من الحالات إذا تحدثنا عن المدينة تحدثنا عن البلدية، نحن ليسنا أول بلدية في العالم، هناك الكثير من البلديات والمؤسسات لديها تجارب، وهناك مؤسسات دولية الآن في العالم تجمع هذه البلديات ضمن إطار الحملة الدولية للمدن المنيعة، ويشارك فيها آلاف البلديات. فالمدينة التي تنضم لهذه الحملة تستطيع الاستفادة من تجارب الآخرين. سأخذ الآن برضو محرك ثالث في إطار القيادة والاستراتيجية. في المدينة ترعى التخطيط المتكامل بعيد الأمد، وهذا في رأيي، وإن كنت حسب يعني هذا المحرك بسموه المحرك الثاني عشر في العلم أو في المؤسسات العلمية، هذا المحرك حقيقة جدا مهم في القيادة والاستراتيجية، أن المدينة يجب أن تنظر إلى الأمام. المخطط يرى ما لا يراه المواطن. عندما نخطط لطريق، عندما نخطط لتغيير نظام البناء، عندما نبني شبكة مياه أو شبكة للصرف الصحي، عندما نغير نظام البناء بدون أخذ بالاعتبار ما قد تتعرض له المدينة. هل المدينة مثلا في مدينة نابلس أو المدن الفلسطينية تستطيع أن تتحمل هذا العدد من الطوابق الموجود حاليا؟ وكما قلت سنخصص حلقة خاصة، لقاء خاص حول هذا الموضوع أنظمة البناء. من المعروف مثلا أنه كلما زاد الانحدار في المناطق الجبلية يجب أن تقل الكثافة. في مدننا، المدن الجبلية تحديدا، ونأخذ نابلس حالة خاصة، نلاحظ أنه كلما زاد الانحدار زادت الكثافة عكس، وبالتالي هنا سنعاني بالمستقبل، سندخل ضمن ما يسمى المدينة الطاردة وليس المدينة المنيعة إن لم تتغير القوانين والتشريعات. قد يكون مؤلم، يعني مدينة أنا عندي جبلية منحدرة، الطرق ضيقة، وبالتالي الكثافة السكانية يجب أن يحصل فيها تخفيف تقليل وليس زيادة. في هذا الإطار من موضوع التكامل بعيد المدى، يجب أن يكون هناك مراقبة المدينة وإدارة المعلومات، يجب أن يكون هناك استراتيجيات وتخطيط استخدام للأراضي بشكل فعال. لأنه معروف، أنا أعرف أنه مثلا نحن نعاني من قلة الأراضي، نعم، لكن ليس بالحل فقط أعتمد على التوسع الرأسي. التوسع الرأسي يصلح في المناطق الأفقية، مناطق قليلة الانحدار، بالتالي استخدامات الأراضي والتنمية لدينا الحلول الكثيرة في هذا الإطار. قوانين البناء والمعايير كما تحدثت، هذا جدا مهم. قوانين البناء، الوصول إلى بناء آمن، الوصول إلى خدمات متكاملة في البناء، هذا موضوع يطول، سنتحدث عنه في جولة أخرى في لقاء آخر مفصل. إذن ما تم ذكره عبارة عن مقومات، عبارة عن محركات، يجب على المدينة أتتحكم في هذه المحركات، يجب على المدينة حتى تصل إلى المناعة والمرونة أن تضبط جميع هذه المحركات وتتبناها. إذن المحاور الرئيسية أو النوعية التي تحدثنا عنها هي متعددة، لا نستطيع حصرها في لقاء أو آخر. حتى يتم تحقيقها هناك مواطن، هناك مختصين، وهناك صناع قرار، الجميع عليه مسؤوليات. قد تختلف نسبة المسؤولية بين مواطن عادي وصانع قرار أو مختص، لكن جميعنا يجب أن نشارك في الوصول إلى المدينة الآمنة. كيف تجعل من مدينتك مدينة منيعة؟ هناك الكثير من المعارف العلمية التي تصف عملية الوصول والتحكم في هذه الإدارات، منها من المعايير العلمية ذات العلاقة المعروفة في العالم والصادر عن المؤسسات الأممية مثل UN Habitat، هي مؤسسة في الأمم المتحدة تهتم في المستوطنات البشرية والمدن والإسكان والتخطيط والعمران، والاستراتيجية الدولية للحد من المخاطر UNISDR، لديها الكثير من الإصدارات التي يمكن البحث عنها في محرك جوجل. وبالتالي هذه المؤسسات عندما وضعت معايير وضعت آلية لقياس تطبيق المدن للمعايير، ووضعت في هذه الآلية مؤشرات للقياس حتى نستطيع أن نعطي لكل مدينة درجة معينة من المناعة ومن المرونة. دخلت في بعض الحملات الدولية 8 مدن فلسطينية إلى هذه الحملة، منها مدينة رام الله والبيري ونابلس والخليل وطول كرم وأريحة وبيت لحم ومدينة غزة. لكن أستطيع أن أقول بكل أسف معظم هذه المدن باستثناء رام الله بدأت تدخل وتطبق بعض المعايير، نابلس طبقت القليل من هذه المعايير. فأنا أدعو جميع المسؤولين في مدننا الفلسطينية أن يتابعوا الحملات والمعايير الدولية التي تهتم ضمن برنامج 2015-2030 ضمن إطار عمل سنداي، والذي تلا إطار عمل هيوغو، والذي وضع 10 أسس للمدينة الآمنة، ووضع مؤشرات لكي كيف نستطيع أن نطبق هذه المعايير. والأهم من ذلك أنه تم وضع دليل لرؤساء البلديات والمجالس البلدية كيف يستطيعوا أن يقودوا مدينتهم، مدنهم، إلى المدينة المنيعة. هاي الأسس سواء كانت حسب إطار هيوغو يوجد دليل خاص، والآن المؤسسات الدولية تعمل ولتطوير إطار عمل يسمى سنداي من 2015 إلى 2030، معايير النقاط العشرة التي أول ثلاث نقاط تتعلق في التمكين، خمس نقاط تتعلق في التشغيل، وهناك نقطتين أساسيتين محركين أساسيين يتعلقون في استجابة، مدى قدرة الاستجابة، ووضعت معايير ومؤشرات لقياس مدى التزام المدينة. سادة المستمعون والمستمعات، يعني حتى لا أطيل عليكم، في هذه الحلقة الأولى تحاولت أن أتحدث عن المعالم العامة للمدينة المنيعة المرنة. إن شاء الله لقاءنا يتجدد كل أسبوع، سنأخذ بعض المواضيع التي تحدثت عنها في البداية اللي بتتعلق في البنى التحتية والبناء والخدمات. سنحاول أن نخصص في كل أسبوع في كل حلقة أحد هذه المواضيع نتناوله بشكل تفصيلي. سيكون هناك مشاركات من قبل المواطنين والمواطنات إن شاء الله في هذا الإطار. وإلى أن نلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكم مني تحية. أنا جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث. السلام عليكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.